بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب ما قيل في الصواغ. والمراد بالصواغ هنا الحداد، والمراد بالحداد أي الذي يسوي الحديد، يحد الحديد ويسوي الحديد عن طريق النار، يشتغله الحدادة. وقال طاووس هو ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وهذا المعلق قد وصله في موطن آخر، وأيضا رواه موصولا في هذا الباب نفسه من غير هذا الوجه، من غير طريق طاووس. والشاهد منه: فإنه لقينهم، أي للصائغ الحداد، فإنه يستعمل الإذخر ليحمي الحديد، يوقد عليه فيحمي الحديد ثم يضرب الحديد بعد ذلك ليحده أو يشكله إلى شكل يريده هكذا. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل أي بن جبلة المروزي، قال: أخبرنا عبد الله وهو بن مبارك المروزي، قال: أخبرنا يونس وهو بن يزيد الأيلي، هو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليه السلام بنت رسول الله، والأولى أن يقال رضي الله عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. قوله رضي الله عنه: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. والشارف هي الناقة الكبيرة عظيمة السنام من المغنم، أي من الغنيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، لأنهم من القرابة ولهم حظ في الخمس، وحرم الله عز وجل عليهم الزكاة لشرفهم، والزكاة من أوساخ الناس. قوله من الخمس أي من خمس المغنم. فلما أردت أن أبتني بفاطمة أي أن يلم عليها ويبتني بها بنت رسول الله، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أي من اليهود أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، من الذين يشتغلون في الصياغة والحدادة، فإنهم يوقدون بالإذخر على الحديد، بالإذخر وبغيره من الحطب على الحديد حتى يحدوه، ويصنعون ما شاءوا من سيوف ونحوها. وهذا من أدلة الاحتراف، كون علي رضي الله عنه يحترف بجلب الإذخر ليبيعه، وأيضا من أدلة شرعية الوليمة وهي واجبة، أولم ولو بشاف الإنسان يولم عند وليمة العرس بما تيسر، وهي من إعلان النكاح، وأن الوليمة على الزوج. فعلي رضي الله عنه عند أن أراد أن يعرس على فاطمة اجتهد في العمل بالإذخر وبيع حتى يولم، وكذلك المهر عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية؟ فأمهرها الدرع، قال: وأستعين به في وليمة عرسي. فقدر الله أن أبرك شارفيه بمكان كان بجواره حمزة وقد ثمل، وأي ثمل من شدة الخمر شربها، فغنته بعض الجواري وحرضته على جب أسنمة الشارفين، فاخترط سيفه وجب سنمي الشارفين. فجاء علي رضي الله عنه ورأى ما صنع حمزة بناقتيه وأنه قد جب أسنتهما وقتلهما، فبكى ورجع إلى علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ومن معه من بعض الصحابة، فوجد حمزة قد ثمل وقد سكر بسبب تلك الخمرة، فصعد النظر في النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه وقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل في غاية السكر، فرجع القهقرة وخرج. والشاهد من الحديث قوله: وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي به خيرا، أردت أن أبيعه من الصواغين، أي من الذين يعملون في الحدادة، وهذا من أدلة الاحتراف بهذه الحرفة وأن هذا جائز. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق وهو ابن شاهين قال: حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد ابن مهران أبي المنازل عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا ولسق في بيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد: لصاغتنا وقبورنا، أي زاد وقبورنا. قوله: إن الله حرم مكة، أي حرم مكة، وما جاء إن الله إبراهيم إن إبراهيم حرم مكة وإني أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم مكة، أي أظهر الحرمة وبلغاها. ولم تحل لأحد قبلي، أي مكة، لأن الله حلها لنبينا عليه الصلاة والسلام في ساعة حين فتح مكة، ثم عادت حرمتها، فلا يجوز ابتداء القتال فيها. قال: ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار ولا يختلى خلاها، أي حشيشها الرطب لا يختلى ولا يقطع، ولا يعضد شجرها، أي لا تقطع أشجارها. وهكذا كل نبت نبت بنفسه، أما ما أنبته الآدمي فيجوز قطعه. وهكذا الشجر إذا حصل أذى من بعض الشجر يقطع ما يدفع به الأذى فحسب. وقد جاء: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. قال أهل العلم: أي من سدر الحرم. ولا ينفر صيدها، أي لا يزعج. وعكرمة فسر ذلك بتنحيته من الظل حتى ينزل الإنسان مكانه، هذا من التنفير. ومن الخطأ أن يمر المار وينفر الصيد والحمام، لكن يمشي مشيا عاديا، فإن انتقل بنفسه لا بأس بذلك، لكن لا يتعمد الإنسان تنفيره وإزعاجه. ولا تلتقطت لقطتها إلا لمعرف، أي لمن عرفها أبدا. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمعرف على التأبيد. وإن وجدت شيئا الآن فضعه في الأماكن المعدة للضالات للضوال، فمن افتقد شيئا يأتي إلى تلك الأماكن ويسأل، تبرأ ذمتك بذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، أي بمكة. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر، أي فإننا نحتاج يا رسول الله، هل نقطعه؟ وهو حشيش طيب الريح يوجد في أرض الحجاز ومنها مكة. قال: إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا، وفي رواية عبد الوهاب وقبورنا، أي أنهم يتخذون الإذخر هذا الحشيش لبيوتهم إذا سقفوها ووضعوا الأخشاب، فيجعلون فوقها هذا الحشيش، هذا الإذخر، ليتماسك الطين، ثم يجعلون فوقه ترابا. وهكذا أيضا يجعلونه للصاغة، يستعمله الصاغة أي الحدادون لإشعال النار. وكذلك يستعمل في القبور إذا حفر اللحد القبر ثم لحد فيه فتجعل الأحجار والصلب وما أشبه ذلك ثم هذا الإذخير ثم الطين بعد ذلك حتى ليتسرب إلى اللحد ثم يهيلون التراب. أي فإنهم يحتاجون لهذه الأمور فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه وقال إلا الإذخير. وهذا من الأدلة على أن الاستثناء في المجلس معتبر. فإذا قال شخص أنه طلق النساء كلهن ثم قال إلا فلانة في نفس المجلس ولو تأخر قليلا ثم قال في نفس المجلس أن هذا الاستثناء معتبر فلا تطلق تلك. أو قال عبيدي أحرار عطس أو حصل له شيء ثم قال إلا فلانة فيصح الاستثناء في المجلس ولم يطل الفصل. والشاهد منه أن الإذخر يستعملونه للصياغة وهذا من أدلة جواز العمل بالحدادة والصياغة. والحمد لله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.